بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه الخير كله وأستغفره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد على نعمك كلها، لا نحصي ثناء عليك. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد على أسمائك وصفاتك، ولك الحمد يا رب على شرعك وأمرك، لك الحمد على قضائك وقدرك، لك الحمد كله لا نحصي ثناء عليك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الذي تلطف تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العز والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما في كتابه، والحمد لله عدد ما أحصى خلقه، والحمد لله ملء ما في خلقه، والحمد لله ملء سماواته وأرضه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله على كل شيء. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والساعة حق، والنبيون حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يدخلونها سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الكريم المنان ذي الجلال والإكرام، كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك، أن يجمعنا جميعا في دار كرامته، وفي مستقر رحمته، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأله عز وجل أن يبعثنا وهو راض عنا غير غضبان، فنرد على حوض نبيه، فنشرب شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، حياة الإنسان يوم أن يعيشها في ذكر الله عز وجل، حياة الإنسان يوم أن يعيشها في ذكر الرحمن، يقطع أيامه بذكر المولى، ويجمل حياته بذكر الله سبحانه وتعالى. حياتك الكريمة، حياتك تكون كريمة، وقلبك يكون مطمئنا، وفؤادك يكون منشرحا، إذا أخلصت النية لله، وملأت جوفك بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن المؤمن يجد لذة الإيمان ويجد حلاوة الطاعة، كيف لا وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أرع سمعك لهذه الكلمة العظيمة: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. سبحان الله، الإيمان له حلاوة وله لذة، بل له طعم خاص. يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فيا سبحان الله، ديننا يجد المسلم فيه حلاوة، هو يمتثل أوامر الله، هو يسمع حي على الصلاة فيقوم استجابة لله ويجد مع هذه الاستجابة الراحة والطمأنينة، هو يسمع أوامر الله فيهب إليها مسرعا ويجد معها اللذة والراحة ويجد معها المتعة والسكينة. كيف لا وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في جنات النعيم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يجد العابدون لذة لا يعدلها لذة، ويتمتعون براحة لا يساميها راحة. هم يسيرون في الأرض وقلوبهم في السماء، قد سموا بذكر الله وارتفعوا بطاعة الله. هم السعداء حقا والمطمئنون صدقا، تفيض الراحة من قلوب بيضاء، من قلوب بيضاء، فتنطق ألسنة نقية لا تعرف كذبا ولا إثما. يقول قائلهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما وجدوا أطيب ما فيها. قالوا له: ما أطيب ما فيها؟ هل المال أطيب ما فيها؟ هل الأسهم والعقارات أطيب ما فيها؟ هل أن يبني الإنسان الدور والقصور أطيب ما فيها؟ قال: لا. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله سبحانه وتعالى، بها حياة قلوبهم وبها طمأنينة أفئدتهم. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. إن حياة الإنسان الحقة ليست في نبضات قلبه، وإنما في حركات فؤاده بطاعة الله عز وجل، يأتمر بأمر الله، ينزجر عما نهى الله، ويقيم حدود الله سبحانه وتعالى. بل إنهم، وأعني بهم العابدون الذين وجدوا لذة الحياة، بل إنهم وهم في هذه الحياة والتي يشتكي أهلها من أوصابها الدنيا وأوجاعها ومن أحزانها وآلامها، فيقصدون العبادات، فيقصدون العيادات النفسية والرقاة بغية زوال الهم ونزوح الغم. يقول قائلهم: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. سبحان الله، الدنيا بأكدارها وأحزانها وأنصابها، كل واحد منا له همه وكل واحد منا له غمه. هذه الدنيا بهذه الأحزان وبهذه الأكدار وبهذه المنغصات فيها جنة، فيها جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. عجبا والله، أفي الدنيا جنة؟ أفيها راحة؟ أفيها سعادة؟ نعم وربي، فيها لذة لا يعدلها لذة، فيها نظرة لا يعدلها نظرة، فيها خضرة لا يعدلها خضرة، إنها في طاعة الله سبحانه وتعالى. إن أهل الدنيا يزعمون أنهم يسعدون في شهواتهم وينتشون بالموبقات والفواحش والمعاصي التي يغضبون فيها رب الأرض والسماوات. ولهم نقول هذا المثل: يقال لما أخذ دود القز ينسج أقبلت العنكبوت تتشبه وقالت: لك نسج ولي نسج. فقالت دودة القز: ولكن نسجي أرضية بنات الملوك، ونسجك شبكة للذباب، وعند مس النسيجين يبين الفرق، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. نعم أيها الإخوة، إنه فرق بين أن يجد بين أن تجد إنسانا يضحك في الدنيا ضحكة عابرة، قد يضحك حتى تبدو نواجده، لكن قلبه مليء بالهم والغم والحزن والضيق بسبب إعراضه عن الله طبعا، وبين من يبتسم وقد ارتسمت البسمة على قلبه قبل أن تبتسم على شفاهه. نعم أيها الإخوة، إن هذه اللذة يجدها الإنسان يوم أن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إن هذه النفحات الإيمانية وهذه الفيوض الرحمانية التي يجدها الإنسان في قلبه هي نعمة من رب البرية سبحانه وتعالى، وها هي مواسم الخيرات قد أقبلت، وها هم الذين يريدون طاعة الله ورضاه قد شمروا عن سواعدهم وأعدوا العدة لاستقبال طاعة الله عز وجل. أيها الإخوة، من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل لنا أماكن فاضلة تتفاضل فيها الطاعات، فالعبادة في مكة ليست كالعبادة فيما سواها، ولكم أن تتخيلوا هذا الحديث العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجدي تعدل 1,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى نسأل الله أن يحرره من أيدي اليهود تعدل 500 صلاة فيما سواه. إنها نعمة من الله عز وجل، يختصر الإنسان الزمن فيتقرب إلى الله بهذه النوافل وبهذه الطاعات، فتسمو روحه ويسمو قلبه بطاعة الله عز وجل. وجعل لنا سبحانه وتعالى أزمنة فاضلة تتضاعف فيها الطاعات وتسمو فيها نفوس الصالحين والصالحات. ومن هذه المواسم عاشوراء، ومن هذه المواسم يوم عرفة وغيرها من المواسم الفاضلة، ومنها عشر ذي الحجة التي ميزها، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضلها ومكانتها وأنها من أعظم ما يتقرب الإنسان فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وهما منها شهر رمضان الكريم. أنعم بشهر رمضان، وأنعم بالصوم في هذا الشهر، أنعم بشهر ترفع فيه الدرجات وتكفر فيه الخطيئات وتكسر فيه الشهوات وتكثر فيه الصدقات وتوفر فيه الطاعات ويشكر فيه عالم الخفيات. في هذا الشهر ينزجر الإنسان عن خواطر المعاصي والمخالفات والبعد عن النار، عن سمومها واللفحات وقرع أبواب الجنات، وكم للصوم من فضائل وفضائل. ولكم أن تتخيلوا إخوة الإيمان حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرعوا له أسماعكم وقفوا مع كل جملة فيه وتمتعوا بنعيم الله وبفضله على عباده. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يرزق من يشاء، إلا الصوم، فإنها عبادة نسب الله عز وجل الأجر فيها إليه، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكم أن تتخيلوا الروعة، ولكم أن تتخيلوا فضل الصوم، أن ينسبه الكريم العظيم إلى نفسه. وماذا نظن؟ وماذا نظن من عبادة اختص الله عز وجل بأجر صاحبها إليه سبحانه وتعالى؟ فنسأل الله أن يمن علينا وعليكم برضوان الله عز وجل. قال: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة يقيك من عذاب النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وإذا لقي ربه فرح بلقاء ربه سبحانه وتعالى. فيا الله يا الله، كم للصيام من فضيلة، وكم له من خصال عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. تمر على بعضنا مرور الكرام فلا يتقرب فيها لله بطاعة ولا يتعبد لله، وكأنه كأي شهر من شهور العام. وسبحان الله، نذكر هؤلاء جميعا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلكم الحديث العظيم، يقف عليه الصلاة والسلام في المنبر فيرقى الدرجة الأولى فيقول آمين، ويرقى الدرجة الثانية ويقول آمين، ويرقى الثالثة ويقول آمين. قالوا يا رسول الله قلت آمين آمين آمين، فما ذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. عندك والديك ولا يغفر الله لك بسبب برك بهما، قال فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. قال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. من الذي يدعو؟ من يا أخوة؟ من يدعو؟ جبريل عليه السلام أعظم الملائكة. ومن الذي يؤمن؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فهل نعرض أنفسنا لدعاء أعظم ملك ولتأمين أعظم نبي عليه الصلاة والسلام؟ والله إن المحروم الذي يدخل رمضان ويخرج دون أن يغفر الله له سبحانه وتعالى. إن السلف الصالح كانوا يرون في شهر رمضان موسما للتنافس في الطاعات والإقبال على رب البريات، موسم تمحى فيه الخطيئات وترفع فيه الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. قال فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب إيش؟ من باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. مواسم الخير عظيمة يتنافس فيها الإنسان. ولهذا لما قيل للإمام مالك أرسل له الإمام عبد العزيز العمري رحمهما الله تعالى فقال إني رأيتك قد انشغلت بالعلم عن العبادة، فقال له إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم إيش؟ كما قسم الأرزاق. فمن الناس من فتح الله عليه في باب الصلاة، ومنهم من فتح عليه في باب الصيام، ومنهم من فتح عليه في باب الجهاد، ومنهم من فتح عليه في باب العبادة. وقد فتح الله لي في باب العلم وقد رضيت قسمة الله لي. لكن يأتيك السلف الصالح أصحاب الهمة العالية، فيقف أبو بكر رضي الله عنه ويقول يا رسول الله يا رسول الله، ما على أحد دخل من هذه الأبواب من ضرورة. يعني من دخل من هذه الأبواب نجا. أي باب تدخل منه؟ من باب الصلاة، من باب الصدقة، من باب الصيام، من باب الجهاد، فإنك تنجو. لكن همته عالية ونفسه كبيرة وطموحه عظيم. قال يا رسول الله، هل يمكن لأحد أن يدخل من هذه الأبواب جميعا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو الله أن تكون منهم. نسأل الله أن نكون منهم، وأن نبادر إلى هذه الأعمال الصالحة، وأن نتقرب إلى ربنا عز وجل حتى يرضى عنا سبحانه وتعالى. استمعوا أيها الإخوة، استمعوا يا من أحببتم رمضان وألفتم الصيام والقيام إلى قول نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قيل: لمن يا رسول الله؟ لمن هذه الغرف التي يتمتع فيها أهل الجنة؟ قال: هي لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ثم تأملوا في نعيم آخر لأهل الصيام، كلها فيوض رحمانية من الله سبحانه وتعالى من أجل أن يتقرب المسلم إلى بهذه الفريضة إلى ربه سبحانه وتعالى بنية سليمة وبقلب صادق. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. المسلم في رمضان من أعظم العبادات التي يتقرب فيها إلى الله عبادة الصيام وعبادة قراءة القرآن بعد الفرائض، فهاتان العبادتان قد اجتمعتا لك في شهر واحد. النفوس قد تهيأت للعبادة والقلوب قد أقبلت على الطاعة، تجد الإنسان يصوم وهو قد ألف الصوم ويقرأ القرآن وقلبه منشرح لقراءة القرآن. فاستمعوا يا من تصومون ويا من تقرؤون القرآن، يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ولهذه الأجور العظيمة ولهذه النفحات الكريمة ولهذه الفيوض الربانية كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه الكرام بمقدم شهر رمضان ويحثهم على الصيام والقيام، فيقول صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان، قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى معادي، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. من أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، من ترك طاعة الله قبل رمضان وأدرك رمضان فليقبل على طاعة الله، ليقبل بتوبة صادقة نصوح، ليمحو من قلبه الذنوب والمعاصي، ليملأ قلبه بالقرآن، ليسعد روحه بالإيمان، ليجعل حياته ذكر لله الواحد الديان، ليسعد بحياة أهل الطاعة، ليأنس بحياة أهل الاستقامة، لتكن حياته طاعة لله وذكر لله ومتابعة لرسول الله، إقامة لحدود الله، اجتناب لنواهي الله، إطاعة لله رب البريات وخالق الأرض والسماوات. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. والله إن المحروم الذي يستثقل شهر رمضان، نحن بحاجة إلى أن نعد أنفسنا. من الناس من تستثقل نفوسهم رمضان، من يرون أن رمضان مثل الجبل العظيم على قلوبهم، يمنعهم من الشهوات ويمنعهم من الموبقات، ولا يبيح لهم ولا يتيح لهم ما كانوا يفعلونه في غير شهر رمضان. يقول قائلهم: إذا العشرون من شعب وقد أسرف على نفسه في شرب الخمر والعياذ بالله، أم الخبائث. يقول: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار. فرد عليه شاعر الإسلام: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل ذكر ليلك بالنهار. ابن لهارون الرشيد استثقل شهر رمضان ورآه حملا عظيما على قلبه، فأتى يوما من الأيام وقال بعد أن رأى شهر رمضان فاستثقل أيامه ولياليه، فأخذ يكثر من شرب الخمر ويردد إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار. ويقول وهو يسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي وشرب الخمور، يقول فلو كان يعديني الأنام بقوة على الشهر لاستعديت قومي على الشهر. يقول أنا مستعد أن أعاد الناس جميعا، لكن هذا الشهر من أعظم الشهور على قلبي ولا أريده ولا أحبه. فأخذ يردد هذه الأبيات، استهزأ بطاعة الله، سخر من شعيرة من شعائر الله، ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه إيش لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأصيب بالصرع فأخذ يصرع ليالي وأيام حتى مات على هذا الأمر والعياذ بالله عز وجل. يا صاحب الذنب لا تأمن عواقبه، عواقب الذنب تخشى وهي تنتظر، فكل نفس ستجزى بالذي كسبت وليس للخلق من ديانهم وزر. أيها الإخوة، الصوم له معان عظيمة والصوم له معان جميلة. إن الصوم ليس الامتناع فقط عن الطعام والشراب، الصوم معنى أسمى من ذلك، شرعه الله عز وجل لتطهير القلوب ولراحة الأفئدة ولنقاء الأجساد. شرعه الله سبحانه وتعالى حتى تكون القلوب أكثر تقوى وأكثر إيمان، وحتى تكون الألسن أكثر صدقا وحقا بطاعة الله عز وجل. الصوم أيها الإخوة ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات، هو كف السمع وكف البصر وكف اللسان وكف اليد والرجل. صوم السمع عن سماع ما حرم الله، صوم البصر عن رؤية ما حرم الله، صوم اللسان عن قول ما حرم الله، صوم الجوارح عن الحركة إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. هو باختصار حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن نذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واسمعوا إلى طبيب القلوب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهو يفيض إلينا بهذه الكلمات الصادقة وبهذه المعاني الرقيقة من قلب استشعر لذة الإيمان واستشعر طاعة الرحيم الرحمن. يقول رحمه الله تعالى في كلامه عن وصال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لصحابته إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال رحمه الله ما يغذيه الله به من المعارف، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء للقلوب ونعيم للأرواح وقرة للعين وبهجة للنفوس وبهجة للنفس والروح والقلب، بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى بهذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الجسم والجسد، كما قال أحدهم لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه تحفه تصل إليه في كل وقت، ومحبوبه حفي به معتز بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة. أفليس في هذا وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه؟ أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. الصوم أيها الإخوة له هذه المعاني الجميلة، يربي في صاحبه الإخلاص، ويعلمه المراقبة. فبينما هو حبيس أربعة جدران قد أوصد أبوابه وأرخى نوافذه وابتعد عن أقرانه لا يستطيع أحد أن يراه، وإذا بهذا الشاب وبهذا الرجل وبهذه الفتاة وبهذه المرأة لا يستطيع أحدهم أن يبل ريقه بجرعة ماء ولا أن يطفئ جوعه بلقمة، لأنه يعلم أن الله يراه وأن الله يطلع عليه. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. يقرب المرء من مولاه ويعلم أنه لا يقضي حاجته إلا خالقه، سؤاله لله ورجاؤه فيما عند الله. تفيض نفوس بأوصابها وتكتم عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي جواها إلى غير أحبابها. الصيام أيها الإخوة طريق إلى تقوى الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ الصيام طريق إلى تقوى الله عز وجل، وإذا كان العبد من المتقين فإنه يحظى بالشرف العظيم وبالخير الجليل. ألم يقل الله عز وجل إن للمتقين مفازا، هذا في الجنة، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وأما في الدنيا فإن من ينال التقوى ينال معية الله عز وجل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله معك فمن يستطيع أن يمنعك حقك؟ ومن يستطيع أن يظلمك؟ إن الله سبحانه وتعالى يكون مع عباده المؤمنين والمتقين، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. إن هذه الولاية تتأتى للإنسان بالإيمان وبتقوى الله سبحانه وتعالى. إن هذا المعنى العظيم وهذه العبادة الجليلة تقوى الله سبحانه وتعالى تتحقق للعبد في رمضان خاصة، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة تأملوا في هذا التعريف لتقوى الله عز وجل. يقول طلق بن حبيب رحمه الله يقول تقوى الله، ما هي التقوى؟ كلنا نسمع التقوى، خطباء الجوامع في كل خطبة عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى، بل إن بعض العلماء قام يوما فرقي المنبر وخطب في الناس وقال لهم اتقوا الله ثم أقام الصلاة. إنها معنى عظيم. قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله عز وجل. يقول ابن القيم وقد أشار رحمه الله طلق بن حبيب في هذا المعنى إلى معنى عظيم يتحقق للإنسان به تقوى الله. هل تريدون أن تكونوا من المتقين؟ هل تريدون ذلك؟ هناك ضابط لمن أراد أن يعرف نفسه هل هو من المتقين لله أم لا، وقد ذكرت في هذا التعريف. قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو إيش؟ ثواب الله. إذن تقوم بهذا العمل تريد به الإخلاص، العمل لله عز وجل، وأما النتيجة التي ترجوها فليس ثناء الناس ولا مدح الناس ولا كلامهم، وإنما ترجو ثواب الله عز وجل. قال وإذا تأملت هذا المعنى وهي المبدأ والغاية تجدها في أحاديث الصيام. يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا المبدأ، فأنت تصوم لله، واحتسابا الغاية ترجو ثواب الله. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من العبادات العظيمة التي تفيض على قلب الإنسان في رمضان دعاء الله الواحد الديان. ما أجملها أيها الإخوة من لحظات، وما أعظمها وما أعظمه من موقف، يوم أن تقف أمام يوم أن تقف في صلاتك تناجي رب البريات وخالق الأرض والسماوات، تنطرح بين يديه فتدعوه بابتهال وخشوع وذل وخضوع، تريد قضاء حاجتك وتستحضر قول الله سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وتستحضر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه المعاني الجميلة وهذه القيم الكريمة يجدها الإنسان وهو يقوم يدعو الله سبحانه. فإن تحققت دعوتك فهذا مطلوبك، وإن لم تتحقق فقد قمت بعبادة لله، أو يصرف الله عنك من السوء مثلها، أو يدخرها الله لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجدهم في أوقات ضيقهم وهمهم وكربهم، تجدهم في محرابهم يدعون الله ويبتهلون إلى ربهم سبحانه وتعالى. تأمل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، انظر أين كان في غزوة بدر، انظر أين كان في غزوة أحد، انظر أين كان في غزوة الخندق وقد أحاط به الأعداء وأطبقوا عليه من كل صوب، وقد بلغت الروح الحلقوم، وقد وظن بعض المنافقين بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ونبينا صلى الله عليه وسلم في محرابه يدعو ربه عز وجل أن يستجيب دعاءه. نعم أيها الإخوة، الدعاء في رمضان له طعم آخر، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أيها الإخوة، إن الإنسان حينما يسأل بني الدنيا حاجاته ويطلب منهم أموره يغضبون عليه إذا كرر المسألة، لكن الله عز وجل لا يمل حتى يمل بني آدم. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. فلذلك فلنبتهل إلى الله بسؤال الحاجات. ولو تأملت في أحوال الناس لوجدتهم من أبعد ما يكون عن الدعاء، وكأنهم جربوا وما وجدوا نتيجة. فإذا أصيب أحدهم بالعين أو بالسحر أو بالمس، فأول ما يخطر على قلبه ليس رب العالمين، أول ما يخطر على قلبه الشيخ فلان والقارئ فلان، وينسى أن يبتهل إلى علام الغيوب، وينسى أن يخضع إلى الكريم العظيم سبحانه وتعالى. يقول ابن المبارك: قدمت المدينة في عام شديد، في عام شديد القحط، فخرج الناس يستسقون، فخرجت معهم، إذ أقبل غلام أسود عليه قطعة خيش قد ائتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه، فجلس إلى جنبي فسمعته يقول: إلهي إلهي، ابتهلت الوجوه عندك، وكثرت الذنوب ومساوئ الأعمال، وقد حبست عنا غيث السماء لتؤدب عبادك بذلك، فأسألك يا حليما ذا أناه، يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل، أن تسقيهم الساعة الساعة. فلم يزل يقول الساعة الساعة حتى اكتست السماء بالغمام وأقبل المطر من كل جانب. قال ابن المبارك: فجئت إلى الفضيل فقال لي: ما لي أراك كئيبا؟ فقال: أمر سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا. وقصصت عليه القصة فخر الفضيل مغشيا عليه. فابتهلوا وأكثروا من الدعاء إلى ربكم سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يستجيب دعاء عباده. أيضا أيها الإخوة، من الفيوض الربانية في شهر رمضان إدراك ليلة القدر، فالعبادة فيها تعدل العبادة في أشهر عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرون هذا اليوم، يسهرون ليلهم ويتعبون نهارهم من أجل أن يفوزوا ويحظوا بالعبادة في هذا اليوم العظيم. ولهذا قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العجب أن ليلة القدر قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، وأنها ترجى وتتحرى في أوتار العشر الأواخر، ومع ذلك يأتي رمضان ويخرج رمضان وأحدنا لم يقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أن أفرط؟ أن أقصر؟ أصعب أن نحفظ هذا الدعاء؟ أصعب أن يضعه أحدنا في سيارته، في مكتبه، في على جواله، يتذكره ليلا ونهارا ويقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن العبادات والأجور العظيمة التي ينالها العبد في هذا الشهر المبارك أن يكثر من قراءة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في شهر رمضان تطيب القلوب بذكر الله وتسعد الأرواح بقراءة القرآن. في شهر رمضان تجد القلوب قد أقبلت على قراءته، والنفوس قد سعدت بتلاوته، والناس يتنافسون في ختمته. تجد بعض الناس لا يقرأ القرآن سنة كاملة، فإذا أتى شهر رمضان اعتكف عليه ليلا ونهارا، لأنه يجد الإنسان فيه لذة، ويجد فيه راحة، ويجد فيه متعة لا يعدلها متعة، لأنه شهر القرآن. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتنافسون في قراءة القرآن في شهر رمضان. لماذا؟ إنه كما قال الله عز وجل كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إذا إلى ذكر الله. آيات منزلة من حول العرش، فالأرض بها سماء هي منها كواكب، نشر له من الفضيلة علم، وانضوت إليه من الأرواح مواكب. ألفاظه إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة، وإذا لانت فأنفاس الحياة الآخرة. معانيه هي عذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح بها من نسيم الجنان، ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان. إنه كتاب الله سبحانه وتعالى، ولهذا فإن الماهر به مع السفرة الكرام البررة، ومن يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له لصاحبه يوم القيامة من المرتبة بقدر ما يقرأ. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة ارقى اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كان الأسود رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان يختم في غير رمضان في كل ست ليالي. وقد جرب بعضهم أن يختم القرآن في يوم، فبدأ من بعد صلاة الفجر فأتمه مع أذان صلاة المغرب. نعم أيها الإخوة، أراد أن يتمتع بنعمة أهل الإيمان يوم أن يختم القرآن في شهر رمضان. أما محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى فكان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الكريم كلامهم فهما تذل له الرقاب وتخضع. ولهذا فإننا نحذر من هجر القرآن، فإن ذاكم النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى إلى ربه عز وجل وقال يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيها الإخوة، هجر القرآن لا يعني فقط أن نهجر تلاوته، فإن من المحرومين من يهجر القرآن سنة كاملة. والله لقد قال لي أحدهم إن آخر عهدي بالقرآن بمس المصحف كان في شهر رمضان العام الماضي. أليس هذا خسران؟ والله يا إخوة أنه يقسم بالله على ذلك وعيناه تذرفان الدموع، يقول لا أسمع بالقرآن إلا إذا صليت مع الإمام، أما غيرها يدي لم تمسك المصحف. فهناك القرآن، هناك هجر تلاوته، وهناك هجر العمل به، وهناك هجر تحكيمه، وهجر الاستشفاء به والتداوي. فهذه كلها أنواع لهجر القرآن. في رمضان تعلق المصابيح، ويقوم المتهجدون لله سبحانه وتعالى، يتعبون أنفسهم بالصلاة والصيام والقيام، يريدون ما عند الله عز وجل. شهر رمضان شهر التراويح والقيام، شهر رمضان شهر يتقرب فيه المسلم إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة لداء الحسد. من أراد أن يستشعر لذة صلاة التراويح وقيام الليل فليتوضأ وضوء من قد يفارق الحياة بعد هذه الصلاة، وليحسن وضوءه، وليذكر الله، وليذكر ربه عز وجل بعد هذا الوضوء، ليبتعد عن الدنيا، ليطوي صفحة الدنيا ساعة من نهار، ليطوي ويبتعد عن هذه الحياة، عن همومها وأحزانها، ليبتعد عن أموالها وعن كل ما فيها، ليقبل على ربه بقلب خاشع حاضر. كان علي بن أبي طالب إذا سمع النداء وتوضأ اصفر وجهه وقال: أذهب للقاء الكريم سبحانه. ثم يقبل الإنسان على صلاته، يكبر ويستشعر معنى الله أكبر، يعلم أن الله أكبر من كل شيء، والله أعظم من كل شيء، يقرأ سورة الفاتحة ويتأمل مناجاة الكريم سبحانه وتعالى، ويتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. لنتخيل، نتأمل هذه المناجاة. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. إذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. إذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الآن كم منا يستشعر هذه المناجاة وهو في صلاته؟ لنبدأ بها في هذه الصلاة المفروضة، صلاة العشاء التي نصليها بعد قليل، ليستشعر الإنسان هذا المعنى الجميل، ليستشعر هذا الخشوع. فإذا ركع فليعلم أنه يركع للعظيم سبحانه وتعالى، ثم إذا سجد فليعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه حري أن يستجاب لكم. بهذه القيم وبهذه المعاني وبهذه العبادة يستطيع المسلم أن يستشعر لذة الصلاة، وأن يستشعر لذة القيام، وأن يستشعر لذة صلاة التراويح، لأن قلبه قد أخلص العبادة لله عز وجل. تعالوا كل من حضرا لنطرق بابه سحرا، ونبكي كلنا أسفا على من بات قد هجرا. أيها الإخوة، إن المسلم يستشعر لذة الصيام، ويستشعر لذة القيام، ويستشعر مناجاة الرحيم الرحمن، يستشعر هذه العبادة العظيمة، فتفيض بها جوانحه، ويفيض بها قلبه، وينطق بها لسانه، وتتحرك بها جوارحه، لأنه وجد لذة لا يعدلها لذة، وسعادة لا يعدلها سعادة، يترجم عنها بابتسامة فؤاده، وراحة قلبه، وطمأنينة باله، لأنه أكثر من ذكر مولاه، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تفيض نفوس الشعراء من العباد بهذه المعاني العظيمة، فيقول شاعرهم يتحدث عن شهر رمضان، يتحدث عن معانيه، يتحدث عن قيمه، يتحدث عن لذته، يتحدث عن مناجاة العبد لربه فيه، فيقول: بين الجوانح في الأعماق سكناه، فكيف أنسى ومن في الناس ينساه، وكيف أنسى حبيبا كنت من صغري أسير حسن له، جلت مزاياه ولم أزل في هواه ما نقضت له عهدا ولا محت الأيام ذكراه قد شاخ جسمي ولكن في محبته ما زال قلبي فتم في عشق معناه في كل عام لنا لقيا محببة يهتز كل كياني حين ألقاه بالعين والقلب بالآذان أرقبه وكيف لا وأنا بالروح أحياه والليل تحلو به اللقيا وإن قصرت ساعاتها ما أحيلاها وأحلاه فنوره يجعل الليل البهيم ضحا فما أجل وما أجلى محياه ألقاه شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قد لمحناه في موسم الطهر شهر الخير تجمعنا محبة الله لا مال ولا جاه من كل ذي خشية لله ذي ولع بالخير تعرفه دوما بسيماه قد قدروا موسم الخيرات فاستبقوا والاستباق هنا المحمود عقباه صاموه قاموه إيمانا ومحتسبا أحيوه طوعا وما في الخير إكراه وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يسري في خلاياه فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر رمضان اللهم اكتبنا فيه يا ذا الجلال والإكرام من عتقائك من النار أيها الإخوة ألحوا على ربكم عز وجل أن يبلغكم شهر رمضان فكم والله من أناس كانوا معنا في رمضان العام الماضي يصلون ويبكون ويتهجدون ويخشعون طوتهم المنون وإذا بأرواحهم تفيض إلى ربهم سبحانه وتعالى أين هم قد وسدوا في قبورهم وأكلهم التراب وأبقى عظاما بالية لم يبق منها شيئا أرأيتم أيها الإخوة كل نفس ذائقة الموت والله لا نعلم أحدنا أيخرج من هذا المسجد أو لا فلنجدد توبة إلى الله ولنخلص العبادة لله ولنلح على ربنا عز وجل في دعائه أن يتقبل منا وأن يتقبل توباتنا وأن يمحو حوباتنا وأن يغفر زلاتنا وأن يمحو خطايانا وآثامنا إن أعظم البشر على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم لو كانت الحياة تبقى لأحد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا فلذلك أيها الإخوة لنبادر إلى الله بتوبة نصوح هذا سليمان بن عبد الملك ابن العز والجاه وابن الملك والعظمة يقف أمام المرآة عمره 39 سنة أصغر خليفة على وجه الأرض وهو يملك هذه الأرض من أقصاها إلى أقصاها فينظر في المرآة فأعجبه حسنه وزانه جماله فأراد أن يخلع على نفسه لقبا وأن يصف نفسه بوصف يصفه به شعبه فأخذ يتذكر فقال كان محمد نبيا وكان أبو بكر صديقا وكان عمر فاروقا وكان عثمان حييا وكان علي شجاعا وكان معاوية حكيما وكان عبد الملك سائسا وكان الوليد جبارا وأنا الملك الشاب وأنا الملك الشاب قال والله ما حال عليه إلا جمعة أسبوع حتى وسد على فراشه فقالت جاريته أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان أنت خلو من العيوب ومما يكره الناس غير أنك فاني هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وإن الردى مما نرجيه أقرب نبني القصور المشمخرات في الذرى وفي علمنا أننا نموت وتخرب فيا أيها الإخوة، لنستعد بطاعة لله عز وجل، لنهيئ أرواحنا وأنفسنا وقلوبنا من أجل أن تسعد أرواحنا بالقرآن. لا نريد البعض أن يهيئ روحه في أول يوم من أيام رمضان، من الآن نستعد بالصيام، نستعد بالقيام، نستعد بقراءة القرآن، نكثر من ذكر الله. القلوب يصيبها الصدى وجلاؤها بذكر الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك يا ربنا عملا صالحا ودعاء مستجابا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي لساننا نورا، وفي بصرنا نورا، وفي سمعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، واجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والغيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك يا ربنا من الفقر والكفر والفسوق والشقاق، ونعوذ بك اللهم من الصمم والبكم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا، اللهم متعنا بأبصارنا، اللهم متعنا بقواتنا، اللهم واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل يا ربنا مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، وأسعد أرواحنا بالقرآن، واجعلنا ممن أطاعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وميتة الشهداء، والنصر على الأعداء. اللهم كلنا في جميع الأمور، اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا يا ربنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حرم وجوه الحاضرين والسامعين على النار، اللهم حرم وجوه الحاضرين والسامعين على النار، اللهم حرم وجوه الحاضرين والسامعين على النار. نسأل الله بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.